رائع بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، بارك الله فيك، وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. أحصِ أعداءهم عددا، واقتل أعداءهم بددا، ولا تغادر من أعدائهم أحدا. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثاني والذي هو بعنوان كيف أزكي، وهذا هو اللقاء 27 في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, Kaifa, wie. Angekommen sind wir im zweiten Teil, nämlich, wie entrichte ich die Zakat, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 27.
وقبل أن أواصل ما بدأت، ندعو لابننا يونس ابن أبي يونس لأنه مريض، فأسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل، اللهم أمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وسائر المرضى، اللهم آمين. وعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع ركن الزكاة، ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الزكاة، وأن الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة النفس بمعنى تطهير النفس، وتزكية النفس وتخليص النفس من الآفات والقاذورات، وذلك يكون بالتوحيد الخالص، ويكون بأداء الفرائض وأداء النوافل وباب التطوع، بتنفيذ الأمر واجتناب النهي، والعمل بمراضي الله عز وجل، تصل بنفسك إلى البركة وإلى الخير وإلى النمو والزيادة. وهناك زكاة المال، إذا بلغ المال نصابا محددا وحال عليه الحول الهجري وكان خاليا من الديون وفائضا عن الحاجة الضرورية من مسكن ومطعم ومأكل ومشرب، تجب فيه الزكاة بإخراج قدر معين، وسوف نفصل في هذا بعد إن شاء الله تعالى. فنحن ما زلنا مع مسألة مهمة تتعلق بزكاة المال، وهي الثمار التي تعود على المزكي وعلى المزكى عليه وعلى المجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة. وقد بينا الثمار التي تعود على المزكي في الدنيا، وكذلك على المزكى عليه، وكذلك على المجتمع المسلم. في هذا اللقاء هنقف مع ثمار الزكاة على المزكي في الآخرة، يعني المسلم صاحب المال الذي يزكي ماله في الدنيا ويتقي فيه ربه، ماذا يعود عليه في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. هذا موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wir haben über die Zakat gesprochen. Wir haben die Zakat definiert, was man darunter versteht. Wir haben gesagt, Zakat besteht zunächst einmal aus zwei Teilen. Einmal Zakatu an-Nafs, der eigenen Seele. Und zwar die eigene Seele reinigen mit dem Tawhid, mit dem Monotonismus und ebenfalls mit den Tun oder Verrichten der Pflichten und Verrichten der freiwilligen Taten und ebenfalls in jeglichem Art und Weise, wie wir Allah Azzawajal Gehorsam leisten, damit reinigen wir die eigene Seele. Der zweite Teil ist Zakat al-Mal, das eigene Vermögen. Wenn ein gewisser Betrag oder Grenze erreicht worden ist und ein Jahr vorbeigelaufen ist oder ein Jahr vollkommen ist, nach einem Jahr, aber islamischem Jahr, kein im islamischen Jahr, dann muss man einen gewissen Beitrag von diesem Vermögen den Armen oder ausgeben für andere. Und wir haben in den letzten Vorträgen angefangen über die Früchte für denjenigen, der die Zakat abgibt oder entrichtet, und die Früchte für denjenigen, der die Zakat erhält, und die Früchte, die auf die Gesellschaft zurückzuführen ist. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit den Früchten der Zakat auf denjenigen, der die Zakat abgibt, Yawmul Qiyamah.
أول ثمرة يحصلها المزكي لماله في الدنيا يوم القيامة هي عظيم الثواب في الآخرة، عظيم الثواب في الآخرة. على مائدة سورة البقرة في الآية 61 بعد 200 وما بعدها، يقول الله تعالى: وكلكم يحفظ هذه الآيات. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيتان كريمتان فيهما بيان لثمرة مهمة يحصلها المزكي في الآخرة. بداية الآية يضرب الله المثل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في الحق، ومن الحق إخراج الزكاة لأنها فريضة، فيشبههم ويضرب لهم المثل بالمزارع الذي يضع البذرة الطيبة في أرض طيبة، لأن البذرة لا تنبت إلا في الأرض الطيبة، لذلك قال في سبيل الله، دي أرض طيبة. إنك تنفق مالك في الحق، تنفق مالك للمستحقين من فقراء ومساكين، يبقى دي أرض طيبة، مش تنفق مالك في باطل زي الرشوة بمسميات متعددة، بيقول لك دي هدية ومش هدية، هذه بذرة خبيثة وضعت في أرض خبيثة لا تنبت إلا الشر والعياذ بالله، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط بين الطرفين، فهذا المال ينفق في باطل من أجل تحصيل مصلحة أو غرض وأكل حقوق الغير، يبقى باطل، أو ينفق المال في معصية، عنده عرس ينفق المال عشان يجيب فرقة موسيقية وراقصات وراقصين ومغنيات ومغنيين، نبت خبيث ومال يسأل عنه صاحبه يوم القيامة ويتعرض بسببه للعذاب الأليم والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لأنه أنفق المال في باطل وأعان على الباطل، كل من يستمع ويشاهد المنكر في ميزان سيئات من أنفق، لأن كل ما ومن أعان على باطل فهو باطل، أنت اللي فتحت باب الشر. كذلك إنفاق المال على المفاسد كالدخان والشيشة اللي بتسمى الأرجيلة عند البعض، المخدرات، الخمور والمشروبات الكحولية، أموال بتنفق فين؟ في معصية الله، بتنفق على الحرام، فيجني ويلاتها في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا بظلمة في القلب وظلمة في الوجه وهلاك للمال وضياع لمن يعول وهلاك للصحة بالعلل والأمراض والآفات، وفي الآخرة العذاب والعياذ بالله، متوعد بالعذاب، نسأل الله السلام. شوف النبي حدثنا عن عقوبة شارب الخمر في الدنيا، قال يسقى من طينة الخبال يوم القيامة، فلما سئل عن طينة الخبال قال عصارة أجساد أهل النار والعياذ بالله رب العالمين، يعني أجساد أهل النار تحترق، بيكون فيها دماء وقيح وصديد والعياذ بالله، هذا كله يجمع في قدح ويسقاه شارب الخمر في الدنيا والعياذ بالله رب العالمين. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، مصيبة كبيرة جدا. انظر إلى شهوة مؤقتة أورثت في النار حزنا طويلا وعذابا أليما ما لم يتب إلى الله عز وجل. فده المال أنفق في باطل، أنفق في شهوة باطلة، وأضف إلى ذلك بقى الكثير من الأموال التي تنفق في الشهوات بعيدة عن المنهج. إنما اللي بين إيدينا الآن دي نفقة طيبة، بذرة جيدة غرست في أرض طيبة في سبيل الله، رفع بها الحرج عن فقير أو يتيم أو مسكين أو أرملة أو صاحب حاجة، فكفوا عن السؤال. فهذه البذرة الطيبة التي بذرت في أرض طيبة أثمرت الخير كله، الحبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحبة عملت 700 حبة، يعني اليورو عمل 700 يورو، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ليس هذا فحسب، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الله أكبر. بس هناك شروط لهذه النفقة، ألا تتبع بالمن ولا بالأذى. إيه معنى المن؟ المن يعني الفخر بالعطاء، يتصدق ويقول أنا بتصدق، أنا بعمل وبسوي، ده مجهودنا مش عارف إيه، ده إحنا بنعمل كذا وكذا وكذا، وأنا أنفقت في كذا، وأنا أنشأت كذا، وأنا فرشت المسجد الفلاني، وأنا اللي جبت المصلية للشيخ اللي بيصلي عليه، وأنا اللي جبت مش عارف إيه. فبدأ يمن بالعطاء، يمن بالعطاء ويفتخر. المفترض العطاء يكون من أجل الله، ابتغاء مرضات الله، عشان يكون فيه الأجر. الأذى بقى يعني الضرر، إلحاق الضرر بمن تصدقت عليه. يعني جبت الفقير ملبسا، كل ما تشوفه لابسه تقول للي حواليه أنا اللي جبت له القميص ده، فتبدأ تلحق به الضرر والفضيحة والكسرة، كما يحدث من بعض من يزعمون فعل الخيرات ويبطلونها بأعمال بسيطة جدا. ازيك يا حبيبي، كيف حالك؟ يعني مثلا يعمل شنطة رمضان زي عندنا في بلادنا. يا ريت الأولاد تمسكوه عشان بس الكاميرا، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. يبدأ ياخد شنطة رمضان للفقير، كلام جميل، شيء طيب، ولازم يتصور معاه وبيديله الشنطة، وينزل الصور دي على الموقع في الفيسبوك. نسي إن الطفل ده بيروح المدرسة وعنده صحاب، لما يشوفوا صورته على الفيسبوك وهو بياخد الصدقة، فأنت كسرته بين أصحابه، كسرته وضريته وألحقت به الأذى، وألحقت بعائلته جميعا الأذى. الصدقة باطلة غير مقبولة، إضافة للوزر اللي هتتحمله على مدى الحياة، لأن الطفل هتبقى معه دائما، ودي اللي بنسميها السيئات الجارية. السيئات الإيه؟ الجارية. طب ليه بتصور الفقير؟ ليه بتصوره عند أخذ الحاجة؟ طب بتكسره، ما تصور الفقير مطلقا. يا عم الشيخ، أصل بيجي لي نفقات من بعض الإخوة ويريدون أن يروا ماذا فعلنا به. كلام جميل، هي 1000 حل لهذا الباب. انت جبت الصدقات اشتريت، ايوه كلام جميل، صور له الصدقات فقط، احنا جبنا كذا وكذا وكذا وكذا، وادي الشنطة اللي احنا جبناها مكوناتها كذا وكذا وكذا وكذا، وجبنا 500 شنطة مثلا، وعددهم له في الفيديو بس. انما الفقير ابدا ما صورش الفقير، ولا اقصر الفقير، ولا احرج الفقير، حتى في باب النكبات. يا إخوة، نقول للإخوة دايما ما تصوروا المنكوبين، صور الحافلة، لكن عند التوزيع اوعى تصور، ما تكسرش فقيرا يا أخي، الله يكرمك، ده تعرض لنكبة، وربما يكون انت بتعطيه ده كان ثريا، كان صاحب شركات وعنده أموال، جات نكبة هدت البيت وضيعت المال، تيجي انت تكسره؟ ده قبل كده ما كنتش تعرف تكلمه أصلا، دلوقتي انت بتكسره وبتجرحه بتصويرك له. بتصوره ليه؟ ونصور يعني الناس فكرهم يتهافتون ويتزاحمون ليه يا جماعة؟ أفترضه هذا لنفسك؟ ترضى لحضرتك كده إن حد يكسرك الكسرة دي عند العطاء؟ سبحان الله. فننتبه يا إخوة، أمور كثيرة جدا في حياتنا للأسف بنتبع فيها خطوات الشيطان، ويدخل لك من باب الخير حتى يحبطه وحتى يبطله، ونتحمل أوزارا نحن لا طاقة لنا بها. فننتبه في أعمال البر يا إخوة، لأن القرآن ما ترك شيئا إلا بينا وإلا وضح. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هتروح بالمال ده تعمر دار كانت مهدومة، ما تجيبش أهل الدار خالص، تقول لهم بعد إذنكم لا تدخلوا في كادر التصوير، احنا بس عايزين نصور الدار اللي احنا أنشأناه، وإذا كان في علامة مميزة للدار نبعد عنها ونتجنبها، نجيب له الجدران فقط، مش نجيب الأولاد، وأدي الأسرة اهي، وأدي صاحب الدار، وأدي زوجته، وأدي بناته، وأدي أولاده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده؟ ليه الكسرة؟ يا أخي سبحان الله، عفيف النفس يقول لك مش عايز منك شيء، ولا الكسرة دي يا شيخ، ولا الإحراج هذا، لكن بعض الناس تحت وطأة الحاجة والضيق والفقر هيعمل إيه؟ صور. وكمان بعضهم يكبروا يقول كلمتين كمان، يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله. ليه؟ هو ده السؤال، ليه؟ لازم نكسره ونحرجه وتبقى على اليوتيوب عمره، هيطلع أولاده وأحفاده وينكسر أمام الناس وينكسروا. فاكر جدك؟ شوف جدك اهو في اليوتيوب، كان بيته اتهدم وجمعية كذا بنتهاله، أو الشيخ فلان بنهوله وبيتكلم أهو، كسرتوه وكسرت من يأتي من بعده من أولاد وأحفاد. هذه يا إخوة مخالفات شرعية جسيمة في باب العطاء، لا بد أن ننتبه لها. هنعمل الخير يكون بالخير، هنعمل المعروف يكون بالمعروف مش بالمنكر، وهكذا. ودي قضايا مهمة، كيف ننفق؟ هو ده السؤال. رضي الله عن سلف الأمة زين العابدين بن الحسين، كان كافلا لأكثر من 100 أسرة في حيه، يأتي لهم بالدقيق والأرز والطعام في كل ليلة، يحمل الأجولة على ظهره ويضعها بليل قبيل الفجر أمام الدور من غير أن يشعر به أحد، وكان يتهم بين الناس بالبخل ومحدش عارف عنه حاجة، كل ماله رايح فين؟ على الفقراء بدون ما يشعر، وما عرف إلا يوم موته، وهم بيغسلوه وجدوا قروحا في ظهره وآثارا للحمل. وبعد موته اشتكى أهل الدور جميعا من قطع العطاء اللي كان بيجي لهم، ولا يعرفون من يأتي به، وناس يعملون لله مش لشهرة أو لمكانة أبدا. ليه يا إخوة؟ لأن من شروط قبول العمل عند الملك الإخلاص والمتابعة، انتفى شرط من هذين بعد الإسلام فيرد العمل ولا يقبل. في حديث البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. الله أكبر، الله أكبر. نعم،
Eins der Früchte, der derjenige, der die Zakat entrichtet, Yawm al-Qiyama kriegen wird, ist eine gewaltige Belohnung Yawm al-Qiyama. Wie in Surat al-Baqarah Allah Azza wa Jal sagt, das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das 7 Ähren wachsen lässt und jede Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Verteidigungen nachfolgen lassen, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Allah Azza wa Jal gibt uns hier ein Beispiel, der die Wahrheit entspricht, nämlich das Entrichten der Zakat mit dem Beispiel eines Landwirts. Eines Landwirts, der einen guten Samen in einem guten Land einpflanzt. Einen guten Samen, das gute Geld, was du hast, wird in einem guten Land eingepflanzt und daraufhin kommen mehr als 700 Belohnungen und Allah Azzawajal gibt noch mehr, wem er will. Es gibt natürlich auch andere Personen, die das Geld auch im Schlechten, also einen schlechten Samen, nämlich, dass sie Geld ausgeben in Alkohol trinken oder rauchen oder in allen schlechten Sachen, die man nur machen könnte, wie zum Beispiel jemand, der heiraten will und reserviert oder holt eine Gruppe von Musikern, die anfangen zu tanzen oder lachen. Lachen jetzt nicht, aber tanzen und vielleicht noch andere Sünden begehen. Und all diejenigen, die in der Hochzeit sich befinden und diese Sünden quasi davon die Sünden auch nehmen, weil sie halt das Ganze auch sehen und hören und vielleicht ebenfalls tanzen, das trägt ebenfalls derjenige, der dieses Geld dafür ausgegeben hat, genauso wie die anderen. Und subhanallah, die Strafe eines derjenigen, der Alkohol trinkt, ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ist, wenn die Ungläubigen oder wenn die Menschen Yawmul Qiyamah verbrannt werden, das ganze Wasser, was aus ihnen runterkommt, sei es Blut oder Eiter oder Haut oder das ganze Wasser, wird in einem Behälter diesen Menschen, die in der Dunya Alkohol getrunken haben, als Trank gegeben, dass sie trinken müssten. Natürlich für diese Zakat, die entrichtet wird, für diesen Lohn, gewaltigen Lohn, den wir kriegen, gibt es gewisse Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Wie Allah Azza wa Jal sagt hier einmal, hier wird es im Deutschen übersetzt als diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und ihr auf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen nachfolgen lassen. Die Vorhaltungen, die hier beschrieben werden, ist Al-Man. Und Al-Man ist hier, dass du stolz darauf bist, dass du die Zakat für diese Angelegenheit ausgegeben hast. Du sagst, ich habe die Moschee, ich habe ihnen verholfen, diesen riesen Fernseher zu kaufen. Oder ich habe dem geholfen, das zu machen. Du bist stolz drauf und du erwähnst es. Das ist Al-Man in diesem Fall. Das darf nicht passieren. Und ebenfalls, was hier übersetzt wird als Beleidigungen, Al-Adha. Al-Adha ist, wenn du zum Beispiel einem armen Bruder etwas gekauft hast, eine Jacke oder eine Hose, und ihr geht und unter Freunden herum sagt ihr, oh, gefällt dir die Jacke? Die habe ich auch so und so viel. Das heißt, du zeigst anderen Leuten, dass du ihm etwas gekauft hast. Damit tust du ihn damit, wie sagt man, nicht beleidigen, aber du tust ihn in irgendeiner Weise verletzen. Und das muss man ebenfalls sein lassen. Und es gibt auch viele Gruppen, Hilfsorganisationen, die zum Beispiel die armen Leute, denen sie unterstützen wollen oder helfen wollen, sie fotografieren sie, werden sie gewisse Pakete ihnen übergeben und sagen, schaut mal, das kleine Kind, der hat keine Mutter und wir geben ihm was zu essen oder irgendeine Kleider und sowas in der Art. Und diese Bilder oder Videos, die könnten im Nachhinein später für das Kind als Schaden darstellen, als Schaden darstellen, wenn das Kind vielleicht in besseren Situationen leben würde, dann würden andere Kinder über ihn auslachen. Guck mal, deine Mutter, die hat früher mal ein Paket bekommen, weil sie arm war, weil ein Haus zerstört worden war. Wie auch immer, muss man aufpassen, dass man zumindest, wenn man helfen will, dass man vielleicht ein kaputtes oder zerstörtes Haus wieder aufbauen will, dass man die Häuser zwar fotografiert, aber nicht die Familien oder die Menschen selbst. Und Zain al-Abidin Ibn Hussein, rahimahullah ta'ala, war jemand gewesen, der subhanallah, der 100 oder mehr als 100 Familien unterstützt hat oder ihnen Lebensmittel gekauft hat. Und er hat jede Nacht große Riesensäcke getragen auf seine Schultern und nachts vor den Häusern der Menschen gelegt. Die Menschen wussten gar nicht, wer es gewesen war. Das haben die erst herausgefunden, als er gestorben ist, rahimahullah ta'ala. Und sie haben es herausgefunden, weil als sie ihn waschen wollten, haben die gesehen, er hat überall Spuren auf seinem Rücken gehabt aufgrund der Last dieser Säcke, die er getragen hat. Und abgesehen davon haben all die anderen, die die ganze Unterstützung und Hilfe bekommen haben, sie nicht mehr bekommen, nachdem er gestorben ist. Dann haben die gemerkt, das war Zain al-Abidin Hussein, rahimahullah ta'ala. Das heißt, eins der Bedingungen, dass die Taten angenommen werden, sind zunächst einmal Al-Ikhlas für Allah Azza wa Jalla, dass du die Taten nur für Allah Azza wa Jal machst für niemand anderen und niemand anderen auch zeigst. Und ebenfalls, dass du Al-Mutaba'a, die Sira des Propheten oder die Art und Weise, wie der Prophet es getan hat, genauso muss man dies tun, damit die Tat auch angenommen wird.
أيضا على مائدة آل عمران في الآية 92 قال الله تعالى كلكم يحفظها أو يقرأها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله أكبر. لن تنالوا البر أي لن تدركوا الجنة ونعيمها والخير الذي أعده الله للأبرار حتى تنفقوا مما تحبون. وحتى هنا للغاية أي تنفق مما تحب سواء المال أو الوقت أو العلم أو الجهد، تنفق أطيب ما عندك في سبيل ربك. عندك المال انظر ماذا تحب من المال، لأن المال أنواع، في ناس عندهم مثلا الإبل، ناس عندهم الغنم، ناس عندهم الأموال النقدية، عندهم الذهب، عندهم الفضة، عندهم إيه أحب المال إلى نفسك؟ كذا انفق منه. كنت أقول للإخوة قديما هنا في ألمانيا، في أوراق متعددة في اليورو، في الـ5 يورو، في الـ10 يورو، في الـ50 يورو، في الـ20 أبلة، وفي الـ50، وفي الـ100، في الـ200، في الـ500، بس اتلغت دلوقتي تقريبا. 500 ولا موجودة؟ موجودة لسه. طيب عنده هو بس، عنده هو بس، للي عند الـ500 لا شك إن أحب ورقة من دول للنفس الـ500 لا شك، مش الـ5. لو عندك 5 و10 و20 و50 و100 و200 و500 تحب إيه؟ اوعى تقول لي الـ5 عشان الله يكرمك، في النفق اقول لك الـ5 عشان يطلعها. احنا بنتكلم على الفطره، ده ربنا قالها نصا، وتحبون المال حبا جما، المالك اللي خلق بيقول لك كده. اذا الـ500 وانا اولكم، يبقى دي احب المال. ايوه طب طلع منها بقى عشان توصل، طلع منها. النفقه اغناء مش بخل وامساك واكتار ابدا. عندي أموال، أنا بحب إيه من المال؟ كذا، طلع من كذا، طلع عشان ترى البركة في مالك. المشكلة إن الشيطان بيخوفك، والله العظيم الشيطان يعدكم الفقر. إيه والله العظيم، تيجي يا 500 يا أخي كفاية 10 يورو، أنت هتحط في الحصالة بتاعت الماس، محد شايفك. الله يراني، انا بديها لله، وانا بديها للمسجد، انا بديها لله، واللي اعطاني المال مين؟ الله. اجي اديله من ابخس ما عندي واقل ما عندي، هو اعطاني ووسع عليا، وانا اديله اقل شيء. سبحان الله، مع اني في الدنيا بنفق اكتر الاموال على حاجات الشهوات، اللي عايز سياره صح بينفق ويسافر مدن عشان يجيب سياره حلوه وسعرها حلو صح. آلاف صح يا عربي؟ اللي عندك دي طوران ولا ايه؟ ولا طور واحد؟ طوران اثنين. ربنا يبارك لك فيها ويرزقك خيرها، اللهم امين، ويعيذك من شرها. ايه؟ وده بتاع المرسيدس ده اللي عمال يتكلم ده، وده رغب بتاع المرسيدس برضه، وعبد الله بتاع المرسيدس برضه، وعبد الكريم بتاع المرسيدس اهو. طب يا جماعه بتوع المرسيدس، ما برضه الفقير عايز مرسيدس. عايز نفقه تعادل المرسيدس ولا ايه؟ انفق مما تحب، عشان لما تنفق مما تحب تحب من الملك، وان احبك اكرمك. يا ابن ادم انفق، انفق عليك، انفق، اوعى تحسبها مع ربك، اوعى تحسبها مع الملك. انفق في الخير وشوف العطاء. ام انك لا تثق في وعد الله؟ وقال لك كده نصا: انفق انفق عليك. فاللي عنده يقين في ده هينفق، لانه عنده يقين ان الله سينفق عليه. بس خلاص انتهت، انتهت القضية. ودايما اللي ما تعودش على النفقة بيبقى صعب عليه في البداية انه يروضها، تدرج معها. مرة طلع الخمسة ماشي، اللي بعدها طلع الـ10، اللي بعدها طلع الـ20، اللي بعدها طلع الـ50، بعدين كده الخضرة 100، بعد كده الصفرة 200، بعد كده روح للحاج عربي غير منه 500 وطلع وشوف العطاء بقى. وشوف، اسمع كلام محب والله يا اخوة، اسمع كلامي وهتجرب. جرب انت، ما جرب مرة يا اخي، ايه كلها 500 يورو هتخسرها مثلا بمفهومك انت؟ جرب. يا ما ضيعنا فلوس، صح؟ يا ما رحنا وصرفنا. خليها بجملة بقى، نجرب الشيخ ده اللي عمله يطلعه، هنطلع الـ500 لله ونشوف. وشوف والله إخوة، أحد الإخوة بيقسم لي، كنا دلنا على بعض أبواب الخير كده، قال لي: والله يا شيخ سيد، أنا كنت قبل أعيش في ضيق وكرب، منذ أن طبقت ما أشرت علي به والله العظيم الخير بيتصب علي وعلى أهل بيتي وأولادي صبا صبا، يقسم بالله. إن هو الدين كده يا إخوة، يقين. الذين يؤمنون بالغيب، مش قضية، دي قضية إيمان. هذه النفقة، طلع وشوف، أنفق أنفق عليك، تجد لطف الله الخفي الذي لا يقاس بقى بالحسابات أبدا. زي ما بعض يقول لك: أنت شاغل نفسك بهمومها ليه؟ الواد عاوز يتجوز، هنجيب له منين؟ وانت مالك انت؟ وانت اللي بتجيب، الملك هو اللي هيجيب، انت توكل على الله. عايزين نزوج البنت، انتوا مش عارفين نجهزها ازاي، انت مالك انت؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندي دين مش عارف اعمل ايه، استقم على امر الله وتوكل على الله، هتجد الابواب تفتح. من ما تسألش، حقك الولاية للرحمن وهو يتولاك وخلاص. هتجد يحرك قلب ده عليك وده قلب عليك، وده مش عارف زكاة ماله يجيبها لك ويسدد الدين وخلصت. ما تقلقش، أمور كتيرة جدا جدا مريت بيها من ضيق وهام، صح؟ وكنت عمال تفكر ملهاش مخرج وعدت ولا لا؟ فاكر المشروعات إياها اللي بهدلتنا بسببها ولا نسيت يا عربي؟ ها، يخش مشروع ويخبط الدنيا، وهو الآن ما شاء الله بقى بيزنس مان. هي كده، وبرضه بيكسروا له الحاجة. لازم يصبر، ما دي الضريبة بقى. قلت لكم قصة طالب من طلاب العلم عندي في مصر. كنت في خطبة الجمعة بتكلم عن النفقة في سبيل الله اللي أنا بقوله لكم ده. الأخ ده كان حاضر معايا الجمعة، بيحكي لي بعد الجمعة يعني، قال: يا شيخ، وانت عمال تتكلم عن النفقة القلب كده تحرك. فقلت بقى بعد الجمعة هحط الفلوس اللي في جيبي كلها في المسجد. المسجد ده ما شاء الله المساجد القائمة على مشروعات عظيمة، في مستشفى للفقراء وكفالة أيتام وكفالة طلاب علم، ومسجد من المساجد الكبيرة في القاهرة عندنا ونحن نقوم عليه يعني. قال: بس أنا هطلع كل اللي في جيبي أحطه في المسجد. يقول: أنا بس قلت كده، وبدأ الشيطان يشتغلني. طب نصهم؟ أقول له: لا كله. هو في صراع أثناء يعني، هو في الخطبة عمال يصارع مع إيه؟ مع الشيطان. طب هتروح إزاي؟ أقول له: معايا عربية. يجي: طب ما ممكن يكون البنزين هيخلص، هتعمل إيه في الطريق؟ قال له: لا أنا مفول، كل ما يدخل له يقفل له الباب، كل وهكذا. يقول لي قعدت الساعة إلا ربع بتاعت الخطبة في صراع مع الشيطان. بعد ما حضرتك صليت من غير تفكير، حطيت إيديا في جيبي وجريت على الحصالة وكلهم، كان معاه 400 جنيه في اليوم ده. ال 400 جنيه في الفترة دي كانوا في مبلغ كبير، ده كان سنة 2008 2009، كان لسه اليورو بحوالي 6 جنيه، ولا 400 جنيه كانوا مبلغ، يعني نقول مثلا كده 100 يورو حاجة زي كده يعني مثلا، أو 100 وحاجة. في زماننا 400 جنيه دول كانوا يفتحوا بيت في مصر لمدة شهر. فكنا مدعوين على الغدا بعد الجمعة، والأخ ده معايا فبيحكي لي بقى، احنا خارجين كده من المسجد جاله له تليفون، قال لي يا شيخنا بس هستأذنك ربع ساعة، في بس ابن عمي هنا بيتصل بيا وهجي لك على طول. هو عارف البيت ان احنا رايحين عند الأخ يعني هنتغدى. انتظرناه وجه اتغدى وجاي فرحان قوي اتغدينا. فبيحكي لي بقى، حكى لي الموقف اللي حصل ده. قال لي التليفون اللي جاني بعد الجمعة، هما شغالين في تجارة الخردة، رجال أعمال يعني. فقال لي كان في بيعة بقالها أكتر من سنتين مركونة ما بتتباعش، شوية خردة في الفيض النحاس والحاجات دي يعني. يقول لما ابن عمي اتصل بيا قال لي تعالى بسرعة المشتري بيشتري أول حاجة، قال لي لقيت الربح بتاعي فقط غير رأس المال 1000 جنيه. 1000 جنيه، هو دفع 400 بعد الجمعة مباشرة، إضافة لرأس المال 1000 جنيه ربح في الحال. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. قال لي والله يا شيخ كانت التربية، هو الآن الحمد لله من رجال الأعمال الكبار يعني، قال لي كانت التربية وتعويد للنفس على العطاء، لأنني رأيت فضل ربي بعيني. الشيطان بقى بيخوف في الباب ده، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طب كمل الآية، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هنتبع بقى وساوس الشيطان ولا وعد الرحمن؟ هي دي يا إخوة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء من شيء ولو قل فإن الله به عليم. نعم.
In Surat Al-Imran sagt Allah Azza wa Jal, ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgibt, was euch lieb ist. Und was immer ihr ausgibt, so weiß Allah darüber Bescheid. Und wenn Allah Azza wa Jal hier sagt, ihr werdet die Güte nicht erreichen, die Güte ist hier damit gemeint, das Gute, das Paradies, das werdet ihr nicht erreichen, bis ihr von dem ausgibt, was ihr liebt. Was könnte man hier leben? Was könnte man ausgeben? Davon ist die Rede von Vermögen, also Geld, Zeit oder das, wo du dir Mühe gibst zu erreichen, arbeiten, Umzug helfen, alle anderen Taten, die dir schwerfallen, die du liebst vielleicht, die du für andere ausgibst. Und wenn du das tust, dann wird Allah Azza wa Jal dich in dieser Dunya vor der Akhira schon bereits gewaltig belohnen. Das heißt, wenn jemand Geld ausgeben will, für die Moschee zum Beispiel, oder anderen Leuten, die Hilfe brauchen, dann sollte man lieber von dem Geld ausgeben, wenn man Scheine betrachtet, die 200-Euro-Scheine nehmen, die großen, anstatt 5-Euro-Scheine. Oder beim Bruder Arabi wechseln, er hat 500-Euro-Schein komplett, die kann man ebenfalls in der Moschee ausgeben. Aber nicht von klein anfangen, sondern probiert mal die großen Scheine. Wenn ihr die ausprobiert, dann werdet ihr ganz schnell das Resultat sehen, denn Allah Azza wa Jal sagt, Jebne Adam, gib aus, dann werde ich für dich ausgeben. Gib aus, dann werde ich mich um dich kümmern. Ich werde dir mehr zurückgeben. Gib von dem aus, was du liebst, dann wirst du geliebt werden von Allah Azza wa Jal. Und der Teufel, der ist da und der wird dich niemals in Ruhe lassen. Er wird immer dafür sorgen, dass du das, was du ausgeben willst oder Gutes tun willst, immer auszureden. Und der Sheikh Hafidhullah hat gerade auch eine schöne Geschichte erzählt von einem Bruder, der in einer Predigt gewesen war vom Sheikh Hafidhullah. Und er hat gerade über Geld gesprochen. Gibt aus, und das kennt ihr ja bereits. Und er sagte, Wallahi, ich werde alles, was in meiner Tasche ist, rausnehmen und ausgeben. Und er sitzt in der kompletten Khutba, sitzt er da, und bekam den Teufel und sagt, ja, aber gib mal die Hälfte. Nein, ich gebe komplettes Geld aus. Ja, aber du musst noch tanken und deine Frau, die will das haben. Ich gebe das ganze Geld aus. Er war in einem Kampf gewesen mit dem Teufel, bis er am Ende sich gezwungen hat, aufgestanden, seine Hand in die Tasche rein, hat das Geld rausgeholt und reingeworfen. Dann ging er raus. Er wollte mit dem Essen, mit dem Scheich irgendwo beim einem Bruder essen. Er sagte, ich gehe kurz raus, ich wurde angerufen. Und direkt daraufhin ging er zum Scheich essen. Er war glücklich, voller Freude, er sagt, und hat erzählt, dass er gerade einen Handel reinbekommen hat. Er ist ein Händler und er hat mehr als 1000 ägyptische Währung quasi, sagt man, gewonnen, nein, verdient. Mehr als 1000 Euro verdient, das mehr als das Doppelte, subhanallah. Das ist, er konnte quasi in diesem Fall direkt das Resultat erkennen. Das heißt, wenn wir, das ist eine Frage des Glaubens, eine Frage der Überzeugung, wenn wir daran fest glauben und wissen, dass wenn wir ausgeben, dann wird Allah Azza wa Jalla für uns ausgeben, genau wie er sagt, ja, Adam unfiq, dann würden wir alles ausgeben. Dann würden wir alles ausgeben. Oder vertrauen wir etwa auf das Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht?
أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تخيل لنا الضابط هنا في النفقة، لابد أن تكون من مال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. جزاكم الله خير. بعدل تمرة، يعني بمثل تمرة، البلحة الصغيرة دي، شيء قليل، الله يقبلها بيمينه، يربيها له، يعني ينميها ويزودها فيها البركة، كما يربي أحدكم فلوه، الفلو اللي هو ابن الفرس الصغير اللي بيسموه الفرس الصغير ده اللي لسه مولود، المهر، المهر الصغير، المهر ده محتاج لتربية خاصة على حسب ما يريد منه صاحبه. هيدخله السباق لما يكبر بيربيه تربية صح، يعرفه صح ويدربه صح ويهتم بيه صح وهكذا، عشان يكبر فتيا قويا يدخل المضمار ويحقق الأموال. قال: حتى تكون مثل الجبل، يعني التمرة دي ودي عربي تبقى مثل الجبل عند الله. ولذلك في الأثر يأتي العبد يوم القيامة فيجد في صحيفة حسناته أنه أنفق مثل جبل أحد من التمر، فيقول العبد: يا ربي ما فعلت، والله ما كانت إلا تمرة واحدة في يوم كذا أذكرها، أنا تصدقت بتمرة مرة. قال: يا عبدي، أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. يعني أنت كان قدرك في الدنيا تمرة، عند الله جبل من تمر، ودي العطاءات يا إخوة. فلا بد أن يكون الصدقة من كسب، أو تكون الصدقة من كسب طيب وتخرج بضوابط الشرع حتى تربى لك وتنمى. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع الثمار التي يجنيها المزكي يوم القيامة.
An Abi Huraira radiallahu anhu, er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Derjenige, der eine Spende ausgibt von einer Dattel und Allah azza wa jal nimmt nur Gutes an, das heißt eine gute Dattel. Er nimmt sie mit seiner rechten Hand und er wird sie, diese Dattel, für denjenigen, der sie ausgegeben hat, erziehen oder sie mehren lassen, genauso wie jemand sein Pony erzieht. Es gibt ja gewisse Rennpferde und als kleine Kinder werden diese Rennpferde oder Pony eher gesagt, werden erzogen. Ihnen werden die bestimmte Nahrungsmittel gegeben, damit sie stark werden, Muskeln kriegen. Und genauso wird Allah Azza wa Jal diese Sadaqa, diese Spende für denjenigen erziehen, bis er letztendlich bis die Größe eines Berges von Uhud einnimmt. Und das ist ebenfalls.
كمل براحتك كده استاذ نص دقيقة
نعم.
استنى
نعم.
براحتك
إن شاء الله. Dann müssen wir uns jetzt Zeit nehmen. Jedenfalls, wo war ich gerade? Genau, und diese Belohnung wird dann so groß sein wie ein Riesenpferd von Uhud, genau wie in einer anderen Al-Athar, in einer anderen Überlieferung oder Erzählung gesagt wird, dass jemand Yawm al-Qiyamah zu Allah Azza wa Jal geht und er sieht dann, dass er einen Berg voller Uhud an Datteln hat, also an Datteln gespendet hat, dann sagt er, ja Rab, wie könnte ich so einen Berg an Datteln gespendet haben? Ich kann mich nur an einen Dattel erinnern, die ich ausgegeben habe. Dann sagt Allah Azza wa Jal, أنت تعطي على قدرك. Du gibst das aus, was du geben kannst in der Dunya. وأنا أعطي على قدري. Und ich gebe das aus, was ich geben kann. Das heißt, Allah Azza wa Jal, für eine einzige Dattel, die du ausgegeben hast in der Dunya, für Allah, so reich wie er ist, ist es eine Riesendattel. Das war eigentlich die Übersetzung gewesen. Ich habe leider nichts vergessen, also kann ich jetzt eigentlich nicht viel dazu sagen. Etwas? Barakallahu fikum, aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. لما يرجع الشيخ سنجيب على الأسئلة إن شاء الله.
رغت؟
نعم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن كما تعودنا نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيب ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. لذة السجود مرحبا تقول شيخنا الفاضل هل يجوز الاستغفار بنية الشفاء أو بنية الغنى جزاكم الله خير الله يحفظ وكثرة المال وجزاك الله خيرا شيخنا آمين نعم يجوز ذلك لأن الاستغفار تفتح به الأقفال فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم على لسان نبيه الكريم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذن الاستغفار يفتح جميع الأقفال ولذلك عندما جلس الحسن البصري رحمه الله تعالى للدرس وجاءه سائل يقول يا إمام أنا رجل فقير وأحتاج إلى المال قال يا هذا استغفر الله في نفس المجلس جاءه آخر يقول يا إمام أنا رجل كثير المعاصي فماذا أفعل قال يا رجل استغفر الله جاءه ثالث يقول يا إمام عندي أرض زراعية أحتاج إلى قطر السماء فقد جفت فماذا أصنع؟ قال استغفر الله وجاءه رابع يريد الولد فقال له استغفر الله تعجب الجالسون من تعدد الأسئلة والإجابة واحدة فسألوا الحسن البصري قال أو ما قرأتم قول ربكم عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أين المذنب الذي يشكو الذنوب؟ بالتوبة والاستغفار يغفرها الله عز وجل، بل تبدل إلى حسنات. ليس هذا فحسب، يرسل السماء عليكم مدرارا. أين صاحب الأرض الزراعية الذي يريد غيث السماء؟ ليس هذا فحسب، ويمددكم بأموال. أين الفقير الذي يريد المال؟ ليس هذا فحسب، وبنين. أين الذي يريد الولد؟ ليس هذا فحسب، بل ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قالوا في الدنيا الجنات يعني الحدائق والبساتين الغناء والأنهار العذبة الفرات الجميلة اللي تروي لكم تلك الأراضي، فيزداد المال وتكثر الخيرات، وهكذا بإيه؟ بالاستغفار. حدث في زمن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن أكدبت الأرض واحتاجوا إلى سقي الماء، فخرج عمر بالمؤمنين يصلي بهم صلاة الاستسقاء، يدعون الله تعالى أن ينزل الغيث من السماء. وما زاد عمر على الاستغفار فقط، ما دعا، خرج فاستغفر ربه فقط، فنزل الغيث من السماء مدرارا. فتعجب الناس وقالوا يا أمير المؤمنين ما دعوت؟ قال لقد سألت ربي بمجاديح السماوات بالاستغفار، دي اللي بتتفتح بها أبواب السماوات. إذا نقول للأخت الفاضلة، نعم، أكثري من الاستغفار بتعدد تلك النوايا الطيبة، وأبشري بخير. نعم.
Eine Schwester hat die Frage gestellt, ist es erlaubt, Al-Istighfar zu machen, nämlich Astaghfirullah sagen, Allah um Vergebung bitten, mit der Absicht der Heilung oder Absicht des Reichtums und des Mehren des Geldes? Der Sheikh Hafidhullah antwortet, ja, das kann man machen, wie in der Aussage Allah Azza wa Jal, indem er sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist allvergebend, so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Das heißt, mit Istighfar allein kann man die Schlüssel der Bedrängnis öffnen. Das heißt, die Bedrängnis wird verschwinden, wenn man Allah Azza um Vergebung bittet, oder der Schlüssel für die Enge. Das heißt, Allah wird die Türen für euch öffnen, wenn ihr ihn um Vergebung bittet. Sei es, wenn ihr ein Kind haben wollt oder euch ein Kind oder einen rechtschaffenen Sohn oder Tochter wünscht. Oder wenn ihr Regen wollt, wie Umar ibn Khattab radiallahu anh, als er Allah Azza wa Jal nur al-Istighfar gemacht hat, dann hat es geregnet. Oder wenn ihr Geld oder Reichtum haben wollt, wird euch ebenfalls al-Istighfar ausreichen.
أيضا مما وردنا عبر الخاص من ابنتنا نور محمد من الجزائر، تقول يسأل السائل فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم، عندي أكرمكم الله في الشقة دورة مياه كتصميم، لكن لا تستخدم لما وضعت له فيها، لا تستخدم لما وضعت له فيها الغسالة وأدوات النظافة من صابون ومنظفات، هل يجوز لي مثلا عند الأذان وأنا فيها أردد أو أذكر الله أثناء الغسيل وجزاكم الله خيرا؟ ما دامت غير مستعملة كدورة مياه مطلقا لكن تصميم فقط، فلا حرج في ذلك. إنما إن كانت تستعمل يعني فيها الأماكن بتاعة قضاء الحاجة وتستعمل أحيانا فلا يجوز، إنما عليك أن تجري ذلك على القلب لا اللسان، والله أعلى وأعلم. نعم. لو ما فيهاش قضاء حاجة خالص، مجرد تصميم عادي وتذكر،
Nein, anscheinend gibt es ein WC, aber das wird nicht verwendet und darf man trotzdem dort Allah Azza oder gedenken oder andere Sachen erledigen, die in der Religion betreffen. Und der Sheikh Hafizullah sagt, wenn es nur so eine Art Einrichtung ist und das nicht verwendet wird dann könntest du das machen. Ansonsten nicht. Ansonsten darfst du es nicht.
Was?
Nein,
تسأل أيضا نقلا عن الأخ عبد الله الفهد يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مسافر للبحث عن العمل، ولا أعرف كم المدة التي أقضيها، وهل أواصل البحث أو أتراجع، ومتردد كيف حالي في القصر والجمع والمسح. من المعلوم أن المسافر ما دام في السفر حتى وإن طالت المدة فله رخصة القصر، له رخصة القصر. وكذلك المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن. وكذلك الجمع يكون عند الحاجة، سواء للمسافر أو للمقيم، لأن الجمع لا يتعلق بالسفر. الجمع يكون عند الحاجة سواء للمقيم أو للمسافر، يعني المقيم له أن يجمع بين الصلاتين عند الحاجة، وكذلك المسافر. فنقول: ما دمت ما أقمت في البلدة التي انتقلت إليها بحثا عن العمل، وما فيش إقامة لسه ولا عمل، فما دمت هناك تبحث فأنت في سفر، فلك رخصة القصر، تصلي رباعية ركعتين، ولك المسح كمسافر كل 3 أيام بلياليهن، وكذلك لك الجمع عند الحاجة، مع التنبيه أن المسافر إن وجد مسجد قوم قريب منه فالجماعة بالنسبة له أولى من أن يصلي منفردا، وإن صلى في جماعة يتم خلف الإمام المقيم، يتم يصلي تامة، إنما إن صلى منفردا يصلي قصرا في سفره. والله أعلى وأعلم.
Die Frage war gewesen, oder die Antwort direkt, jemand, der auf Reise ist, solange er auf der Reise ist, hat er die Erlaubnis, das Gebet zu kürzen und auf seine Socken zu wischen, nämlich 3 Tage mit ihren 3 Nächten. Und Al-Jama', das Zusammenbeten von Dhuhr und Asr oder von Maghrib und Isha, ist sowohl für jemanden, der nicht auf Reise ist, oder für jemanden, der auf Reise ist, wenn es notwendig ist. Wenn es notwendig ist, dann können beide Personen oder Varianten das Gebet zusammenfassen. Und wenn der Bruder gerade aktuell im Land, wo er noch nicht die Arbeit gefunden hat und noch auf der Suche ist, dann kann er immer noch die Erlaubnis des Reisenden genießen, weil er noch auf Reise ist, solange er noch keinen festen Aufenthalt dort hat. Nein.
لذة السجود. يقول شيخنا الفاضل: أنا شاب، أنا كنت أعتقد أنه من الأخوات، لأن لذة السجود مؤنثة اللذة، فأرجو المسامحة إن قلت عنه قبل ذلك الأخت، فلأن ما فيش أسماء، وده اللي دايما بنشير إليه يا إخوة عبر المواقع فيسبوك وغيرها، يا حبذا تكتب اسمك. ليه؟ عشان ما يحدثش معانا إحنا خلل، بتجيلي كده ألقاب عجيبة، لذة السجود مثلا، ده مش اسم، أنا مش عارف هل ده أخ ولا أخت. أنا واحد تاني مثلا كاتب رنين رنين أو أنين أنين، طب ما أنا مش عارف مين ده، هل رجل أم امرأة، أنا لا أدري. أنا بيجي لي هنا اللقب فقط على عبر الهاتف، فأرجو المسامحة إن أخطأت، لكن الخطأ ناشئ عن الإيهام الموجود في العنوان بتاعك. فيا حبذا الإخوة اكتب اسمك باللغة العربية على الإيميل بتاعك. أنت لما تخش على الإيميل بتاع الفيسبوك هتجد إيه؟ أبو أحمد سيد عبد العاطف. يبقى الناس عارفة مين ده. تمام كده؟ وأنت كذلك باسمه عربي. اكتب عربي. أبو حمزة مثلا عشان نبقى عارفين مين ده. اكتب حسام المغربي عشان نبقى عارفين مين ده. إنما بص بقى الخاشع. مين الخاشع ده؟ مش عارف مين الخاشع ده. طب والخاشع ده تزكية للنفس، والقرآن نهانا عن تزكية النفس، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. والتاني يقول لك إيه؟ السلفي السلفي، الأثري الأثري. أنا مش عارف إيه السلفي ده بقى، مين مين هو ومين الأثر ده. والعجيب بقى بعضهم يتواصل معي بالألقاب دي يقول لي: أنت مش عارفني؟ طب أنا أعرفك منين؟ أنا أعرفك منين؟ يا شيخ انت، اقول له مش عارفك، ما فعلا مش عارف، وممكن يكون من اقرب الناس، لكن انا ما اعرفش مين اللي على الفيسبوك ده. الخاشع والتائب والعابد والأثري ومش عارف خلاص كده، واللي يقول لقب ابو دجانه، انا مش مين ابو دجانه، ما بعرفوش، انا مش عارف مين ابو دجانه بصراحه ولا مين ابو فلان. لازم حتى لسه بقول لاخوه، انا بقالي 18 سنه في المانيا، في اخوه معايا من 18 سنه انا ما اعرفش اسماءه الا الالقاب فقط، ابو فلان خلاص. بس لو سالني في مره هتحرج، لان ما فيش في يوم عرفت اسمه ولا هو قال لي على اسمي. حتى باجي حتى في الارقام ساعات زي على شاكله ابن حسام الله يبارك له، عارفين حسام طبعا. فامه في مره ماسكه التليفون بتاعه بتشوف الاسماء الموجودين عنده، فكاتب ايه كده على رقم صاحبي اللي مش عارف اسمه والله العظيم. قعدنا قال لي يا بابا انا مش عارف اسمه. ودي مشكله. فعشان كده تقولوا يا اخوه الله يرضى عنكم، قولوا امين على تلك الصفحات، اكتبوا اسماءكم باللغه العربيه. او ما تلومش بقى لما تبعت لي سؤال وانت كاتب مثلا كذا وانا افتكرك بنت، ما تزعلش مني ما انا مش عارف. صح يا عربي؟ واحد كاتب مثلا مش عارف لذ اهو لذ السجود معنا، ما انا مش عارف ايه ده، ده لقب صح؟ واحد تاني كاتب مش عارف رنين رنين، ايه مين الرنين ده انا مش عارف، وحنين حنين ما انا مش عارف، انا ممكن ما اعرفش هل ده رجل أم امرأة، وأنا مش فاضي بقى للبحث، أنا بيجي لي السؤال فأنا بقول على اللي قدامي. عشان كده كنت أقول دايما الله يكرمكم اكتبوا الأسماء واضحة بس، أو ما تلومش اللي يغلط ويعتبرك مثلا رجلا وأنت امرأة، أو يعتبرك امرأة وأنت رجلا. صح كده؟ لأن أنا ما أعرفش ما في إهانة. فنرجع بقى للأخ الفاضل لذة السجود، يقول شيخنا الفاضل أنا شاب من أريتريا وعشت في السودان طويلا، والآن أنا في ألمانيا ولي أخوات من أبي يعيشون في أمريكا، وهم كانوا يعيشون منذ الصغر في أريتريا وهم يلبسون لبس متبرج جدا، تحدثت معهم ولكن ليس هناك فائدة، وأنا لا أتحمل هذا الأمر وأنا عصبي جدا، فأريد منك نصيحة وجزاك الله خيرا شيخنا وجزيت مثله. بيقول لي ولا يهمك الله يرضى عنك حبيبي. طيب نصيحتي لك، ما عليك يا ولدي إلا البلاغ، عليك أن تبذل أسباب الهداية فقط، وتبذل النصيحة فقط، وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر فقط. استجاب من تنصح نفرح بذلك ولله الحمد، لم يستجيب فليس لي الأمر، الهادي هو الله، عم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خدم الدعوة ونصر النبي حتى مات في العام العاشر، أبو طالب مات على الكفر، النبي حزن، نزل القرآن يواسي النبي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. ما تزعلش نفسك بقى خلاص، ما تحزنش، انت بتبذل اسباب لديه فقط، الهادي هو الله. كذلك نحن في مجال الدعوه نامر بالمعروف ننهى عن المنكر، والله ربنا شرح صدر من ندعوه فاستجاب خير وبركه، لم يستجب اعلم ان هناك خبيئه سوء، والله عز وجل ما شاء هدايته. فمهما نعمل، نوح دعا 1000 سنة الا 50 عاما هو رسول كريم من اولي العزم، ابنه طلع كافرا، زوجته طلعت كافرة، على النقيض بقى فرعون مصر أعظم طاغية في الأرض، زوجته تدخل الإسلام وتتبع موسى عليه السلام، والقرآن يضرب بها المثل، واضرب لهم مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آزر عابد الحجر من دون رب البشر يخرج من صلبه إمام الموحدين، إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالهادي هو الله. فأنت عليك تدعو لهم وتدعوهم ولا تحزن، لأن الهادي هو الله رب العالمين، إن عليك إلا البلاغ، هكذا قال الله لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Er hat eine Familie oder Geschwister die sich offen anziehen und sie weit von der Religion entfernt zu sein scheinen. Und das regt ihn auf und er ist aggressiv. Er will einen Ratschlag haben. Der Ratschlag ist, du kannst nur das Gute weitergeben und benachrichtigen. Und die Überzeugung an sich oder die Rechtleitung kommt nur von Allah Azzawajal. Sei geduldig. Das war's.
أخونا الفاضل أبو علاء الدين علي الحنيفسي من ليبيا، فرج الله كرب أهل ليبيا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد الجواب الشافي للمسبوق في صلاة المغرب بركعتين، كيف يقضي؟ ورد في هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تأتوا الصلاة سعيا، وأتوها وأنتم تمشون، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما الرواية التي فيها فقد، رواية فيها ضعف، إنما الصحيح: وما فاتكم فأتموا. والإتمام يعني إكمال العمل، بمعنى دخل مسبوقا في صلاة المغرب. صلاة المسبوق بدايتها بداية دخوله في الصلاة، هو دخل خلف الإمام أدرك مع ركعتين فقط، يعني الإمام في المغرب فرغ من الركعة الأولى وقام للثانية، المسبوق دخل الله أكبر، دي الأولى بالنسبة للمسبوق، اللي هي الثانية لمين؟ للإمام، أدرك مع الإمام ثانية الإمام وهي الأولى له، الإمام جاء بالثالثة في المغرب اللي هي الثانية للمسبوق، الإمام سلم، المأموم صلى كم ركعة خلف الإمام؟ ركعتان، الأولى والثانية، الأولى والثانية في المغرب تكون جهرا وفاتحة وسورة، المسبوق هيقوم يجيب الركعة الكام؟ الثالثة بالنسبة له اللي هو الإتمام، الركعة الثالثة بتكون سرية وفاتحة فقط، فيأتي بالركعة الثالثة سرية فاتحة فقط ويسلم، وهذا هو ما عليه الدليل. أما رواية فقد الذي قال بها بعض الفقهاء لا تثبت، لا تثبت، لأن الأخونا بيقول: لأن المالكية يخالفون المذاهب الأخرى في كيفية القضاء في صلاة المغرب. لذلك نقول وفق الدليل بداية صلاة المسبوق عند دخوله، فتحسب صلاتك كمسبوق من بداية الدخول، أدركت كم ركعة خلف الإمام؟ ركعتين، يبقى أدركت الأولى والثانية لك. وفي الصلوات الثلاثية والرباعية الأولى والثانية بتكون فيها فاتحة وسورة، وفي الجهر بتكون جهرا وفي السر بتكون سرا، وعليك أن تتم صلاتك أنت، فتأتي بالثالثة، إن كنت في المغرب يبقى سرية وفاتحة فقط، إن كنت في العشاء هتأتي بالثالثة والرابعة وهما سريتان وفاتحة فقط، وهكذا، وهذا وفق الدليل، والله أعلى وأعلم. نعم، فأتم. فالإتمام إكمال صلاتك أنت، بخلاف القضاء فقد هتجيب الإيه؟ اللي فاتتك الأولى اللي كانت بفتحة وصورة وكانت جهرة، لكن رواية فقد فيها ضعف، والصواب فأتم. نعم.
Es gibt eine richtige, authentische Überlieferung, und zwar, dass derjenige, der zu spät ins Gebet eintritt, während der Imam vorbetet, und je nachdem, welche Raka'a er gerade erreicht hat, ob es die zweite oder die dritte, unabhängig davon, für ihn ist es die erste Raka'a. Wenn der Imam gerade eine in der zweiten Raka'a ist, aber er kommt erst später rein, dann ist für ihn, wenn er eintritt, die erste Raka'a. Und die übrigen Raka'a, die ihm gefehlt haben, weil er zu spät gekommen ist, die verrichtet er quasi direkt danach, nachdem der Imam Taslim gemacht hat. Und das wird so durchgeführt, dass je nachdem, was laut zu lesen ist oder was leise zu lesen ist. Wenn du eine Laute verpasst hast zum Beispiel und der Imam schon vorher fertig war, könntest du in der Nachholaktion ebenfalls laut vorlesen oder ob es mit einer Fatiha ist und Sura. Je nachdem, was du verpasst, musst du dann alleine fortführen, nachdem der Imam den Taslim gemacht hat.
أخونا الشيخ سعيد بن هكو من طنجة إلى المغرب، حي الله أهل المغرب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ بيض الله وجهك، آمين، اللهم آمين، لك بمثل وللحضور. هل من صلى على أكثر من جنازة في صلاة واحدة هل يؤجر على كل واحدة على حدة أم له قيراط واحد فقط؟ ده سؤال جميل جدا. أحيانا يحدث تعدد الجنائز في صلاة واحدة، فيصلي الإمام على الجميع كما يحدث في الحرم المكي، الحرم النبوي، يأتي مثلا 10 جنائز، تمام، فيصلي عليهم الإمام والمأمومين مرة واحدة، فهل الأجر يكون كلهم على جنازة واحدة أم يتعدد؟ لا، يتعدد بتعددهم، فلك أيها المصلي قيراط عن كل جنازة لأنك صليت على الجميع، فلك قيراط بكل جنازة، ولما تمشي للمقبرة تاخد القيراطين، فلو 10 هيدفنوا في نفس المقبرة يبقى خير وبركة، تصلي وتمشي وراهم تاخد عن كل جنازة كم قيراط؟ قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد من الحسنات. وذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان قد تعود أن يصلي على الجنازة فقط ويرجع إلى بيته، فلما سمع حديث النبي من تبع جنازة حتى يصلي عليها له قيراط، فمن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قالوا يا رسول الله ما القيراطان؟ قال القيراط مثل جبل أحد. قال ابن عمر متأسيا على ما فات أو حزينا على ما فاته، قال كم ضيعنا من قراريط. بعدها كان لا يترك الجنازة حتى تدفن رضي الله تعالى عنهما. إذن يا شيخ سعيد لك بكل جنازة أجر، وطبعا لما يكون تعدد الجنائز يبقى الموضع لو في مثلا رجال وصبيان ونساء يبقى نبدأ الرجال أولا ونقدم أكثرهم حفظا للقرآن، ثم يليه الصبيان، ثم النساء، ثم النساء. نعم.
أنا ما سمعتش.
سمعتش إيه؟
أنا ما كنتش موجود في
خيرا، ما فيش ترجمة، لأن المترجم كان مشغولا بكم بيقرأ في رسائلكم.
نعم أنا.
طيب. يقول أبو يونس انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.